بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى خلال شهر رمضان المبارك.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق على كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للنووي رحمه الله، وقد وصلنا ولله الحمد إلى الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه. وكل الآداب التي تمر معنا تكون عامة في للمعلم وللمتعلم، كذلك لكتاب الله عز وجل للقرآن الكريم، وكذلك لبقية العلوم الشرعية، فهي تنطبق على جميعها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الحافظ النووي رحمه الله: الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه. هذا الباب مع البابين بعده هي مقصود الكتاب، وهو طويل منتشر، وأنا أشير إلى مقاصده مختصرة في فصول ليسهل حفظه وضبطه إن شاء الله تعالى. فصل في إخلاص المقرئ والقارئ.
قول المؤلف رحمه الله فصل، الفصل هو قطعة من الباب مستقلة. الفصل هي قطعة من الباب مستقلة بنفسها، منفصلة عما سواها، وتجد هذا في بعض الرسائل أو في بعض المؤلفات، الباب والفصل وهكذا. فالفصل هو قطعة من الباب، من الباب، ثم بعد ذلك يكون تحته ماذا؟ فصول. فصل كذا، فصل في إخلاص القارئ، فصل في آداب القارئ، فصل في كذا. فهذه الفصل، فهذا كما قال أهل العلم، الفصل هو قطعة من الباب مستقلة بنفسها، منفصلة عما سواها. نعم.
أحسن الله عليكم. أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصد بذلك وجه الله تعالى. قال الله تعالى:
نعم، هذا يقصد الإخلاص. يقصد ماذا؟ الإخلاص. لا بد منه في كل عمل تعمله. الإخلاص لا بد منه في كل عمل تعمله. في كل عمل تعمله لا بد لك من الإخلاص. ومن هذه الأعمال قراءة القرآن. فالشيطان حريص على إفساد العبادات على المسلمين. الشيطان حريص على إفساد العبادات على المسلمين، وأشد ما يحرص الشيطان عليه التوحيد. الشيطان هو يريدك أن تعصي الله عز وجل، يريدك أن تقع في الكبائر، يريدك أن تقع في الموبقات، يريدك أن تقع في الصغائر، يريد هذا، لكنه يريد أن يظفر منك بالشرك. يريدك أن تشرك. لما؟ لأنك إن مت على الشرك فأنت خالد مخلد في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكنك إن مت على معصية قد تكفر. الجمعة إلى الجمعة كفارة، الحج إلى الحج العمرة إلى العمرة كفارة، من حج ولم يرفث ولم كفارة، هذه تكفر ذنوب. لكن الشرك إن مت عليه لا، ليس هناك له جزاء إلا نار جهنم خالدا مخلدا فيها. لكن قد تكون قد تموت على ماذا؟ على كبيرة من كبائر الذنوب. ما هو مذهب أهل السنة والجماعة على من مات من الكبائر؟
تحت المشيئة،
تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لك، وقد يغفر الله عز وجل لك. وإن لم يغفر لك الله عز وجل وعذبت في نار جهنم، فإنك ماذا؟ لا تكون خالدا فيها، ستخرج منها. وهذا الذي لا يريده من؟ الشيطان. الشيطان حريص على إفساد توحيد العبد. فقد يدخل في نفس القارئ، لأن الكلام هنا على قراءة القرآن، فقد يدخل في نفس القارئ أو يوسوس له حب الشهرة. هو تعلم القرآن وحفظ القرآن وبدأ يقرأ القرآن، فيبدأ الشيطان يوسوس له حب ماذا؟ حب الشهرة أو حب الظهور أو مراد الناس كذا. لماذا؟ ليوقعهم في الرياء. انظر، وقعهم في ماذا؟ في الرياء. والرياء نوع من أنواع ماذا؟ الشرك. ومن الرياء ما يحبط العمل. فهذا هو، فهذا. وروى الحديث وفي الحديث عند مسلم، الحديث عند مسلم، إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، ومنهم ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به. رجل تعلم القرآن وعلم القرآن ويقرأ القرآن أتي به، فعرفه الله نعمه فعرفها، هذه النعمة وهذه النعمة عرفها، فقال، فسئل ما عملت فيها، ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال له كذبت، تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وانظر، هذا قارئ قرآن، لكنه لم يقرأ القرآن لمن؟ لله عز وجل، وإنما قرأه لأمور الدنيا. ولهذا قال ليقال قارئ وقد قيل. إذن أنت أيها المسلم إذا عملت العمل من أجل أمر في الدنيا، فإن جزاءك ستأخذه أين؟ في الدنيا. ولهذا ماذا قال؟ فقد قيل. إذن أنت قرأت هذا القرآن أو تعلمت هذا العلم من أجل أمر دنيوي وقد حصلت عليه في الدنيا، إذن ليس لك في الآخرة شيء. ولهذا من أشد ما تعاني، أو من أشد ما تتعاهده أيها المسلم، هو ماذا؟ هو هذه النية. ثم يذكر المؤلف رحمه الله الأدلة على ذلك، ومنها نعم،
أحسن الله عليكم، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي الملة المستقيمة. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث من أصول الإسلام.
نعم، وهذان الدليلان وهذه الأدلة هي في الإخلاص الذي تكلمنا فيه قبل قليل، وما أمروا أمرهم الله عز وجل بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل هذه أمر بالتوحيد، أمر بالتوحيد واجتناب الشرك. وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم،
أحسن الله عليكم. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما يحفظ الرجل على قدر نيته.
نعم، وهذا يدل على أن حفظ السلف، وهذا الأثر يدل على أن حفظ السلف كان قويا، لأن نياتهم ماذا؟ لأن النيات عندهم ماذا؟ سليمة صحيحة. إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، فقال أهل العلم يدل على أن حفظ السلف كان قويا لأن نياتهم صحيحة، والمتأخرون دخل في نياتهم ما دخلت من أمور الدنيا فضعف الحفظ. هذا من ناحية المعنى، من ناحية معنى الحديث، أي عندما كان السلف الصالح ونيتهم كانت صحيحة وعلى التوحيد وبعيد عن الشرك، فإن الحفظ كان عندهم ماذا؟ قوي. وأما المتأخرين فلما دخلت في نياتهم ما دخلت من أمور الدنيا والبحث عن أمور الدنيا فأصبح الحفظ عندهم ضعيف. ولكن هذا الأثر كما قال أهل العلم قد أخرجه الدارمي، أخرجه الدارمي في مسنده، والخطيب البغدادي في الجامع من طريق المنهال ابن خليفة عن مطر الوراق عن شهر ابن حوشب عن ابن عباس، وقال هذا مسلسل بالضعفاء، هذا الأثر مسلسل بالضعفاء، فعلى كلام أهل العلم فإنه ضعيف، لكن المعنى معناه ماذا؟ معناه صحيح. ولهذا لما قال شكوت على إلى وكيع سوء حفظي ماذا؟ فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأن ماذا؟ وأن علم الله ماذا؟
علم نور،
ونور الله لا يؤتى لعاصي. فهذا هو المقصود، فهذا فقوله أن المعنى صحيح نعم، فإن أهل المعصية والوقوع في المعاصي تضعف الحفظ وتضعف الفهم، فطالب العلم عليه أن يتخلص من هذه الأمور، طالب العلم عليه أن يتخلص من المعاصي، يتخلص من الذنوب بقدر المستطاع. لكن أما أن المعاصي والذنوب قد يقع، نعم قد يقع المسلم قد يقع فيها، لكن أهل العلم وأهل الصلاح إذا وقع في معصية فإنه يتوب إلى الله عز وجل، يسارع بالتوبة لا يسوف. الإنسان إذا وقع في توبة ووقع في ذنب صغير أو ذنب كبير والعياذ بالله فعليه أن يبادر إلى التوبة ولا يسوف، وإلا ما من إنسان إلا ويقع منه الذنب. نعم
أحسن الله عليكم. وعن غيره إنما يعطى الناس على قدر نياتهم.
نعم هذا مر معنا من مثله. نعم
أحسن الله عليكم. وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى.
أبي القاسم القشيري هو عبد الكريم ابن هوازن من أئمة الصوفية، من أئمة الصوفية. نعم
أحسن الله عليكم. قال الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. قال ويصح أن يقال الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين.
نعم، وكما قال هذا الإخلاص كما يقول إفراد الحق في الطاعة بالقصد، أي يريد بطاعته التقرب إلى الله، أي أنك تفعل أفعالك وأقوالك لله عز وجل تتقرب إليه من الله عز وجل دون تصنع لمخلوق، فلا تصلي من أجل أن يراك المخلوق، ولا تدعي من أجل أن يراك فلان أو فلان، ولا من أجل محمدة عند الناس ليقال عنك كذا وكذا، أو محبة مدح من الخلق، أو تحضر مجلس العلم أو حلقة الذكر أو قراءة القرآن من أجل أن يمدحوك الخلق. لا، هذا هو المقصود، هذا هو أن تصفي عملك وأن تجعل عملك خالصا لوجه الله عز وجل، لا شيء فيه للمخلوقين، لا شيء فيه للمخلوقين. نعم
أحسن الله عليكم. وعن حذيفة المرعشي،
وهذا ثوبان بن إبراهيم من الصوفية، ما به هذا؟ وهذا حذيفة المرعشي ثوبان بن إبراهيم أيضا من الصوفية. نعم.
أحسن عليكم. رحمه الله تعالى قال: الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن.
نعم، يقصد أن تكون أفعالك في الظاهر والباطن لا تختلف، في الظاهر والباطن لا تختلف. في ظاهرك صاحب خلق طيب، صاحب طاعة لله عز وجل، في باطنك أن هذا الذي في الظاهر هو لله عز وجل، أن يكون عملك الذي يصدر من القلب، لأن الأعمال تؤخذ من القلوب، فتكون مثل الظاهر، الظاهر أنك تصلي وباطنك أن الصلاة التي تصليها لمن؟ لله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليكم. معاذ النون رحمه الله تعالى قال: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة.
عفوا، حذيفة المرعشي، حذيفة المرعشي هو حذيفة بن قتادة من الصوفية وليس ثوبان. حذيفة المرعشي هو حذيفة بن قتادة من الصوفية، صاحب سفيان الثوري، صاحب سفيان الثوري، وروى عن سفيان هذا حذيفة. وأما في قوله وعن ذي النون، نون هو ذي النون هو ثوبان بن إبراهيم، وهو أيضا من الصوفية أيضا. فهنا يذكر أن هناك علامات للإخلاص، يذكر أن هناك علامات للإخلاص، وهو استواء المدح والذم من العامة. فإذا رأيت أنك لا يفرق، لا عندك المدح والذم سواء، فأنت إن شاء الله ممن أخلص العمل لله عز وجل. إذا رأيت أن المدح والذم عندك سواء، فهي علامة من علامات الإخلاص. لو مدحك فلان بعد الصلاة أو ما تفرح به، وذمك فلان ما تغضب عنه، فالمدح والذم عندك ماذا؟ سواء، ولن يستوي لك، فإن شياطين الإنس كثيرين وأهل الخير كثير، أهل الخير كثير وشياطين الإنس كذلك كثير. ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة، أي أنك هذه الأعمال التي تقدمها سواء مدحوك الناس أو ذموك الناس، أنت في الأصل ما فعلتها إلا لمن؟ إلا لله، وتريد الأجر عليها أين؟ في الآخرة. هذا هو. ولهذا لا تنتبه للدنيا، إن أتى شيء من الدنيا فلا بأس، رزق ساقه الله عز وجل لك، لكن هذا ليس لك ماذا؟ ليس لك هدف. يعني مثال: أنت طالب علم وتحضر مجالس العلم وكذا وكذا وكذا، تحضر من أجل أن تتعلم لنفسك وأن ترفع الجهل عن نفسك، ولكن قدر الله عز وجل جاء رجل من أهل الخير ورآك وقال: يا بني هذه مثلا مبلغ من المال، اذهب وتزوج، هذا رزق رزقك الله عز وجل إياه، خذه واذهب، خذه وماذا؟ واذهب. لا تقول: لا 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 أريد لا أريد. نعم هذا لك، لكن قد تندم فيما بعد. يعني أنت قد تكون تريد الزواج والله عز وجل يعلم ذلك أنك تريد ماذا؟ الزواج، لكن ما عندك ماذا؟ المال. فأتى رجل إلى رياض مثلا وقال: يا رياض الزواج يكلفك كم؟ أنا متكفل به. قال: ماذا رياض؟ لا أنا ما أريد. فذهب الرجل إلى نواف، قال نواف ماذا؟ حسنا. فتزوج وانتهى، ورياض أصبح ماذا؟ يقول: لو ولو، ها يا رياض لو يعطوك معصوب شيل على طول. طيب، إذن مثل ما قلنا، أنك إذا تطلب العلم أو أعمال الخير هي لله عز وجل، لكن إن ساق الله عز وجل لك رزق في الدنيا فهو رزق مقسوم لك، لأنك أنت لم يكن هدفك الأساسي هو، إنما هدفك ماذا؟ هدفك العلم. يعني الآن لو أتاك رجل آخر وقال لك هذه كتب، أنت ما شاء الله طالب علم، هذه كتب، خذ صحيح البخاري، خذ صحيح مسلم، خذ كذا كتب الشيخ فلان، هذا رزق. قل له جزاك الله خير وادعو له بخير وخذ الكتب وامشي، فهذا خير من الخير الذي ساقه الله عز وجل. لكن نيتك الحقيقية هي لمن؟ هي لله عز وجل. نيتك الحقيقية هي لله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن فضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله تعالى من الأموال.
نعم. وهذا الأثر عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله تعالى منهما. وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: فأما ترك الطاعات خوفا من الرياء فإن كان الباعث له على الطاعة غير الدين فهذا ينبغي أن يترك. فهذا ينبغي ماذا؟ أن يترك. ترك الطاعة خوفا من الرياء إن كان الباعث لك على الطاعة غير الدين. إذن الطاعة التي تريد أن تنشئها إنما الباعث لها الناس، ما هي لله، فهذا اتركه. فهذا اتركه. فهمتم؟ يعني سافرت في سفر ونزلت في منزل مع من كان معك وأردت أن تقوم الليل، لكن قيامك لليل من أجل الناس، فهنا الباعث للطاعة لله عز وجل الإخلاص أم الناس، هذا اتركه. لكن إن كان الباعث للطاعة هو الإخلاص والعادة التي عندك، أنت ممن يقوم الليل، فإنك ماذا؟ فإنك تقوم الليل. قم ولا تنظر ولا تترك من هذا، لا تترك. فهذا ترك العمل لأجل الناس رياء، فأنت عندما تتركه من أجل الناس هذا هو مقصود الفضيل بن عياض. وكذلك لأنه إن كان الباعث على ذلك الدين وكان ذلك لأجل الله عز وجل مخلصا فلا ينبغي أن يترك العمل، لأن الباعث هو الدين، الباعث هو الدين. وكذلك إذا ترك العمل خوفا من أن يقال مراء فلا ينبغي ذلك، لأنه من مكائد الشيطان. قد تسافر وأردت أن توتر آخر الليل، لكن جاءك الشيطان وقال لك الآن إذا قمت الناس كلها تلعب أو تضحك أو الذي نائم والذي كذا، وأنت تقوم الليل، إذن سيقولون عنك أنك ماذا؟ تعمل للرياء من أجل أن يثنوا. هذا من مكائد الشيطان. لا، ارمي هذه الوساوس خلف ظهرك وأقم العبادات، أقم العبادات. إياك أن تترك العبادة التي أنت متعود عليها خوفا من كلام الناس أو مدح الناس، لا، فإن هذا من مكائد من؟ من مكائد الشيطان. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن سهل التستري رحمه الله تعالى قال: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده، لا يمازيه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا.
ومعنى كلامه أن أهل العلم وأهل الفضل نظروا في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير أن تكون حركتك وسكونك أمام الناس في الخفاء في العلانية لله عز وجل، ليست من أجل الدنيا ولا من أجل الناس. وهذا الأثر أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بسند مسلسل بالصوفية، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بسند مسلسل بالصوفية. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن السري رحمه الله تعالى قال:
السري،
أحسن الله عليكم. وعن السري رحمه الله تعالى قال: لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تعطي لهم شيئا ولا تكسب لهم شيئا.
هذا مثل الكلام الذي سبقه، ترك العمل لأجل الناس، لا تعمل للناس شيئا، أي أنك لا تعمل عباداتك من أجل الناس أن يمدحوك، ولا تترك لهم شيئا، أي أعباء أعمالك التي تقدمها لله عز وجل لا تتركها من أجل الناس. أنا ما أترك صومي من أجل الناس، لا أترك، أقصد الصوم النافلة، لا أترك الصدقة من أجل الناس. أنا متعود على الصدقة، فرأيت فقيرا فأتمنى أن أتصدق، لكن ما أبغى، لا أريد أن أتصدق أمام الناس ليقال وكذا، هذا من مكائد، من مكائد الشيطان. نعم.
أحسن عليكم. وعن القشيري قال: أقل الصدق استواء السر والعلانية،
أي أنك تعمل ظاهرا وباطنا واحد، عملك واحد ظاهرا وباطنا، عملك لله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن الحارث المحاسبي،
سمي بالمحاسبي لأنه كان يحاسب نفسه، كان يحاسب نفسه، وهو ابن أسد أبو عبد الله شيخ الصوفية، شيخ الصوفية. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه.
نعم، الصادق في العبادات، الصادق في الطاعات، الصادق في التقرب إلى الله عز وجل، هو الذي لا يبالي ما في قلوب الناس له، لا تبالي، لا تبالي بثناء الناس ولا تبالي بذم الناس، وإنما الهدف رضا الله عز وجل، هذا هو الصادق في عبادة الله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليكم. ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله.
نعم، هو يتمنى أن يكون له عمل يخفيه عن الناس، يتمنى المسلم أن يكون له عمل يخفيه عن الناس. أما الأعمال التي تكون ظاهرة مثل الصيام، صيام رمضان، مثل صلاة التراويح، صلاة الجماعة، فهذه ظاهرة للناس، هذه ظاهرة للناس، ولكن يقصد زيادة الأعمال، مثلا البكاء من خشية الله، قد يبكي يتأثر بالقراءة أو بسماع القرآن فتدمع عينه، فهو لا يريد الناس أن تطلع عليه. فبعض الأمور مثل الصدقات، مثل صوم النافلة مثلا، مثل التقرب إلى الله ومناجاة الله عز وجل، لا يريد أحدا أن يعرف ما قدمه لله عز وجل، وإن عرف ذلك فهي من البشارات التي عجلت له في الدنيا، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء في هذا. نعم.
أحسن الله عليكم. ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله، فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من أخلاق الصديقين.
نعم، لأن بعض الناس يكره أن الناس يرونه على ذنب، على ذنب، أو يكره أن يراه الناس على سيء من الخلق. لماذا؟ لأنه يريد أن يكون عند الناس على خير، ويريد المدح، ويريد ألا ينقص قدره عند الناس، وهذا ليس من أخلاق الصديقين. بل أنت عليك أيها المرء كما مر معنا ألا أن يكون الذم، ويكون كذلك يكون الذم ويكون المدح عندك سواء، بل على إن كنت قريبا من الله عز وجل، إن كنت قريبا من الله عز وجل فعليك أن تراقب الله عز وجل في السر وفي العلانية. أنت الناس تقول تكره، يقول أنك تكره أن يراك الناس على أمر أنت لا تريدهم أن يراك، إذن أنت في ظاهرك ماذا؟ عكس ما تفعله في ماذا؟ في سرك، لأنك كرهت أن يطلع الناس، إذن أنت تعمل في سر. فلهذا ينبغي على المسلم أن يراقب الله عز وجل في سره وفي علانيته، أن يتقرب إلى الله عز وجل في سره وفي علانيته. وإن وقعت في ذنب تب إلى الله عز وجل، تب إلى الله عز وجل. وكما أنك تكره أن يراك الناس على هذا الذنب، كذلك راقب الله عز وجل. فالله أولى أن تكره أن يراك على هذا الفعل وليس الناس. نعم،
أحسن الله عليكم. وعن غيره، إذا طلبت الله تعالى بالصدق أعطاك مرآة تبصر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة.
نعم.
وأقاويل السلف في هذا كثيرة.
ورحم الله النووي فقد كتب هذه الآثار، وأغلبها منقولة عن الصوفية، وأغلبها منقولة. يقول وأقاويل السلف في هذا كثير، أين هي أقوال السلف؟ كان الأولى أن ينقل عن ماذا؟ عن السلف. فرحم الله النووي لقد كتب هذه الآثار وأغلبها منقولة عن الصوفية، ولسنا بحاجة لمثل هذه النقولات، لسنا بحاجة لمثل هذه النقولات. ففي كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن سلفنا الصالح الغنية والكفاية عن مثل هذه النقولات. فقد قال ابن المبارك رحمه الله في الزهد: سمعت جعفر بن حيان يقول ملاك هذه الأعمال النيات، فإن الرجل يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. وقال سفيان الثوري: لا نعلم شيئا من الأعمال أفضل من طلب العلم والحديث لمن حسنت نيته، كما في شرف أصحاب الحديث. وغيره من أقوال السلف ما يغني عن أقوال مثل هؤلاء الصوفية. نعم،
أحسن الله عليكم. أشرنا إلى هذه الأحرف منها تنبيها على المطلوب، وقد ذكرت جملا من ذلك مع شرحها في أول شرح المهذب، وضممت إليها من آداب المعلم والمتعلم والفقيه والمتفقه ما لا يستغني عنه طالب علم، والله أعلم.
نعم، ولعلنا نقف هنا. نقف ولا تريد أن نكمل هذا الفصل؟ نكمل هذا الفصل فقط. نعم،
أحسن الله عليكم. فصل في الإعراض عن أعراض الدنيا، وينبغي ألا يقصد به توصلا.
وينبغي هي كلمة تستعمل في المستحب وتستعمل في الفرض، كلمة تستعمل في المستحب وتأتي ينبغي أن تفعل كذا، أي يستحب لك أن تفعل كذا، ويأتي في الواجب ينبغي أن تفعل كذا، أي واجب عليك أن تفعل هذا. والمراد هنا الواجب، والمراد هنا أو مراد المؤلف هنا الواجب. نعم،
أحسن الله عليكم. وينبغي أن لا يقصد به توصلا إلى عرض من أعراض الدنيا،
أي طلب العلم. وينبغي أن لا يقصد به أي طلب العلم، طلب قراءة القرآن، حفظ القرآن، لا يقصد به توصلا إلى عرض من أعراض الدنيا، مثل كما سيأتي. نعم،
أحسن الله عليكم. من مال أو رياسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك.
نعم، لا تنوي هذا الفعل ولا تنوي هذا القصد من تعلمك للقرآن، من تعلمك للأمور الشرعية، من حضورك لمجالس العلم، من حضورك لمجالس القرآن الكريم وتلاوته وحفظه وتجويده، لا ينبغي أن يكون هذا هو النية. لا مال ولا لرئاسة ولا لوجاهة ولا لتكون أفضل من فلان أو أرفع من فلان، ولا من أجل أن يثنوا عليك الناس أو غيرها. نعم،
أحسن الله عليكم. ولا يشين المقرئ إقراءه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه، سواء كان الرفق مالا أو خدمة وإن قل، ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته لما أهداها إليه. قال
نعم، هذا المؤلف يرى أن المقرئ للقرآن مثلا ينبغي أن لا يأخذ أو أن يطمع بهذا المال أو بهذا الشيء الذي يحصل منه من المقرئ الذي يريد أن من القارئ الذي يريد أن يقرأ عليه أو الذي يريد أن يعلمه. ولكن إن حبس وقته، إن قال أنا إن حبس وقته ثم أعطاه القائمين على هذه المساجد أو على هذه الوزارة مالا على تدريس القرآن فهذا جائز، لأنه حبس وقته ليعلم المسلمين القرآن، لأنه إن لم يحصل على شيء يقتات منه له ولأولاده، وإلا ترك هذا المكان وذهب يعمل، ذهب يبحث له عن عمل حتى يأكل ويشرب منه. فإذا أعطوه القائمين على هذه المساجد أو على هذه الدور مبلغ مقطوع مثلا فإن هذا رزق له وهو جائز. نعم،
أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. رواه أبو داود بإسناد صحيح، ومثله أحاديث كثيرة.
وصححه الألباني في صحيح الترغيب. نعم،
أحسن الله عليكم. وعن أنس وحذيفة وكعب بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي من رواية كعب بن مالك، وقال: أدخله الله النار.
نعم، وفي الحديثين الحث على طلب العلم لوجه الله عز وجل، في الحديثين الحث على طلب العلم لوجه الله عز وجل، وأن مراد الجزاء على الأعمال أن يكون على النية. والأصل في جميع العبادات أن تكون جميعها خالصة لله عز وجل، فالأصل في جميع العبادات أن تكون خالصة لله تعالى، وهذا شرط في جميع الأعمال الصالحة. كل الأعمال الصالحة لابد أن تكون خالصة لله عز وجل إن أردت أن تقبل. ومما ابتغى بالعمل أو فمن ابتغى بالعمل وجه الناس كان شرا ووبالا عليه في الآخرة. والنية الصحيحة والسليمة في طلب العلم هو أن ينوي العمل به في خاصة نفسه. أتعلم العلم من أجل أن أرفع الجهل عن نفسي، هذه النية، ثم أعلمه للناس فيما بعد. هذه النية الصالحة، تبلغه إياهم، تبلغهم العلم. فأنا أولا أنوي العمل أو طلب العلم أن أرفع الجهل عن خاصة نفسي، أن أرفع الجهل عن نفسي، ثم بعد ذلك أعلم أهلي وأقاربي، ثم إن فتح الله علي أعلم الناس وأبلغه إليهم وأحمل الشريعة وأديها لمن غابت عنهم، ثم أرفع الجهل عن غيري من المسلمين. وكذلك ليدافع عن الشريعة من المعتدين ومن تحريف الغالين المبطلين. ونقف هنا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إياك الله.